أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله صفوة الأصفياء ونور الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أمس أن الميرزا النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهما قيد قاعدة لا تعاد إما بخصوص الناس أو بالغير، يعني الناس يخو بالميرزا النائيني، غير الجاهل المقصر، غير يعني يشمل الناس والجاهل القاصر فقط، هذا مبنى السيد الخوي. بنوا على هذا المبنى استنادا لإجماع الذي نقله وحكاه السيد الرضي وأقره عليه السيد المرتضى أن الجاهل يلحق بالعامد، ولكن كما مر أمس الظاهر أن المراد من هذا الإلحاق ليس ما استظهره العلمان، وحتى ما استظهر ربما السيد الرضي استظهر أنه في الإعادة والفساد العمل، إلا أن السيد المرتضى في جوابه كان في صدد تبيان أنه لماذا الجاهل المقصر يصح منه العمل وإن أثم، أو كيف الجاهل المقصر يلتحق بالعامد مع أنه يصح منه العمل، يلحق بالعامد من جهة الإثم، فسر ذلك السيد المرتضى، ويصح منه العمل لأنه بالتالي المقدار الذي أتى به صحيح، غاية الأمر ناقص. ومن ثم أثار السيد المرتضى أو السيد الرضي أثار مع أخيه المرتضى أثار هاي قضية من جهر في موضع الإخفات أو العكس، أو من أتم في موضع القصر أو العكس، يعني كل العكس هم موجود على تفصيل في الصور. فكان إذن البحث تقريبا عندهما أو لا سيما عند السيد المرتضى بلحاظ أنه لا منافاة بين تصحيح عمل الجاهل وكون ملحق بالعامد من جهة الإثم، لأن ملحق بالعامد يصح من جهة صحة وضعية في نفس العمل، فكون هذا الإجماع القطعي إجماع على الإلحاق الوضعي أول الكلام، بدليل شاهد أن المشهور في باب الحج وليس خاص فقط في الصلاة موضع الإتمام موضع ليس مخصوص بباب الصلاة، وهو الإتمام موضع القصر أو القصر موضع الإتمام أو الجهر والإخفاء في موضع أحدهم الآخر والعكس، يعني ليس مخصوص باب الصلاة، باب الحج كذلك. المشهور شهرة عظيمة ذهبوا إلى أن الجاهل بالطواف والسعي وأحكامهم وما شبه ذلك لا يبطل حجه وعمرته، ولكن يصح ولكن عليه القضاء، وهذا الفاصل يؤثم عليه مثلا، بل ليس في الطواف والسعي، أغلب كما مر بنا أغلب أعمال الحج عند المشهور في الجاهل المقصر أو القاصر أو الناسي أو أي مكان، أغلب أعمال الحج الخلل بأعمال الحج لا يبطل الحج، بل قابل للتدارك يصح، غاية الأمر يؤثم أو شيء نتيجة تفويت الوقت الأدائي إلى وقت قضائي أو ما شابه ذلك. عندهم شيء واحد فقط إذا حصل الإخلال به يبطل الحج، وهو مزدلفة، الوقوف في مزدلفة. أعنى ما هذا بعد ركن، ولا ليس كله ركن؟ أعنى ما هو ركن؟ طبعا الإخلال العمدي هذا مطلب آخر، كلامنا في الإخلال غير العمدي، جاهل قاصر، جاهل مقصر، المجرى زين. فمع ذهاب المشهور إلى هذا شهرة عظيمة، كيف ندعي أنه المشهور عنده مجمع على الحاق الجاهل بالعامد، سمى مطلقا أو الجاهل المقصر بالعامد في الحكم الوضعي، عدا مسألتي باب الصلاة؟ من قال هذا؟ كثير عندهم هكذا، حتى في لا تعاد هكذا عندهم المشهور في باب الصلاة. ليست مسألتان في باب الصلاة فقط، مسائل عديدة في باب الصلاة، مسائل عديدة في أكثر أبواب الحج. إذن هذا قرينة واضحة تفسر لنا أنه الإجماع المدعى من إلحاق الجاهل بالعامد في الإثم لا في الحكم الوضعي، كي يعول عليه العلمان. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي اعتمد عليه أيضا النائيني وأيضا السيلخوي، لكن كله حسب مدعى النائيني لتضييق قاعدة لا تعاد بالنسيان فقط، السيلخوي لا، يعمم النسيان والجاهل القاصر دون المقصر. الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثالث يتشكل من عدة نقاط. هذا الدليل الثالث يعني هو مقدمات تقول تتركب مع بعضها البعض وتنتج النتيجة. المقدمة الأولى في هذا الدليل الثالث أن لدينا روايات عديدة دالة على إعادة من يرتكب الخلل أو الإخلال بالأجزاء والشروط حتى في باب الصلاة، وطبعا في باب الصلاة. قال كذا فعل كذا، قال يعيد. قال لم يراع كذا، قال قل له فليعيد. يعيد الصلاة، أعاد الصلاة، مره بالإعادة كذا من القبيل إلى ما شاء الله. لدينا في أبواب الصلاة الأمر بالإعادة. جيد، هذه مقدمة أولى. هذه المقدمة الأولى من الروايات، أن لدينا روايات غفيرة عميمة لسانها لسان الإعادة، أعد أعد يعيد يعيد. جيد، ما هي نسبة هذا اللسان مع لسان لا تعاد لا تعاد لا تعاد؟ كيف نوفق؟ لسان أعد، لسان لا تعاد. هنا يقرب فذلك الميزة النعيم، يقول أعد أعد يعيد مره بالإعادة فليعيد، قدر متيقن منا في الجاهل المقصر أو الجاهل. بينما لا تعاد، القدر المتيقن منها الناسي. قدر متيقن لكل دليل يكون قرينا على كيفية الجمع بين الدليلين المتعارضين. يحمل كل دليل على القدر المتيقن منه. يمكن البيان هذا المطلب بهذا التقريب، ويمكن بيان الجمع بتقريب آخر، أن لا ريب أن من موارد اللسان أعد 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 فليعد، لا ريب أن جملة من موارده ذكر الجاهل، سموه باللفظ الجاهل بس بما يؤدي معنى الجاهل، بينما لا تعاد لا تعاد ذكر مورد النسيان، فبالتالي هذا نص في النسيان، تلك نص في الجاهل، نصوصية كل دليل يحمل عليه يقوى على ظهور الدليل الآخر. الآن ما أريد أدخل في هذا المبحث الأصولي، أن هل إذن فذلكتان في الجمع بين الدليلين تؤدي إلى نتيجة واحدة. لا نريد الآن الخوض في المبنى الأصولي والكبرى الأصولية، أن القدر المتيقن هل هو قرينة للجمع أم لا. والصحيح أنه قرينة، سيما احنا نبني على مبنى الجمع العرفي حجة والجمع التأويلي، هي قاعدة المشهور الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه القاعدة نثبتها بتمامها، نشيدها كما أشيدها المشهور القدماء، بل مشهور طبقات الفقهاء عدم متأخري هذا العصر في بحث التعارض على كل موردها. بغض النظر عن هذا المبحث الأصولي، فمبنائي يعني الفذلكة الأولى مبنائية وهي تامة لدينا، أقصد من جهة الكبرى الأصولية. الفذلكة الثانية نصوصية المورد، طبعا نصوصية المورد هي غير قدر متيقن، المورد الدليل الوارد في مورد ظهوره في المورد نص، في غير المورد ظاهر، فيحمل يقدم نصوصية كل دليل في مورده على ظهور الدليل الآخر، يكون وجه جمعين. هذا غالبا يتبنوه هذا المبنى بعد، وإن لم يكن الكل يوافق عليه. هذا الوجه بهذا البيان. يعضد هذا الوجه بعد ما هو نفس هذا الوجه لازلنا فيه، يعضده ما قد يقال من أن صحيح لا تعاد في الأصل هو في صدد بيان ركنية الخمسة، يعني في صدد المستثنى، لا تعاد تتكون من شقين، قاعدة لا تعاد شق صدر الحديث نافي لا تعاد تصحيح، الشق الثاني إلا، هذا ليس تصحيح هذا إبطال، يعني أعد. فقاعدة لا تعاد كما يقولون متشكلة من شقين، شق تصحيحي شق إبطالي، صدر الحديث المستثنى منه تصحيحي، الشق الثاني من الحديث ذيل الحديث وهو المستثنى، الاستثناء والمستثنى، هذا إبطالي أعد يعني. وأيضا يذكرون هذا المطلب وهو أن الشق الثاني وهو المبطل هو أيضا في صدد بيان ركنية الأمور الخمسة: الطهور والقبلة والاستقبال يعني والوقت والركوع والسجود. خب هذا بيان إثباتي طبعا، ولكنه وإن كان يبطل الصلاة بالخلل فيها. فإذا لا تعاد فيها ثلاث جهات أربع جهات، جهات عديدة، قاعدة لا تعاد. هاي نكتة لطيفة واحد التفت إليها في الصناعة الفقهية: كثيرا ما القواعد الفقهية لها مفاد مطابقي ومفاد مفهومي، وكثيرا ما أو مفادين بعبارة أخرى، تستطيع أن تقول منطوق ومفهوم أو مطابقي والتزامي، وتستطيع أن تقول لها قاعدتان. وكثيرا ما الباحثون حتى الكبار يغفل عن الوجه الآخر للقاعدة، يأخذ الوجه المطابقي والمنطوقي للقاعدة، الوجه الآخر الخفي للقاعدة لا يأخذ به. أي نكتة صناعية لطيفة. مثلا قاعدة التجاوز، قاعدة تجاوز الفراغ منطوقها التصحيح، لها مفهوم: إن لم تتجاوز أعيد عليك بالإعادة، مفهوم لها مفهوم. فبالتالي قاعدة التجاوز فقط هي وجهين مو وجه واحد: نفي وإثبات. أي فامضه كلما فرغت من أعمالك ثم شككت فيه، فامضه كما هو. إذا فرغت، إذا لم تفرغ لا تمضي راعي. المقصود هاي نكتة لطيفة، أن جملة من القواعد الفقهية حتى الاستصحاب، وقليلا ما من الأعلام، أو قليلا ليس قليلا ما قليل من الأعلام من يستثمر الوجه الآخر للقواعد، وهو محل فائدة. على كل هذا مطلب معترض، نرجع إلى نفس المطلب. قاعدة لا تعاد هكذا، قاعدة لا تعاد بالدقة، لا أقول كل القواعد، غالب القواعد الفقهية أو حتى الأصولية هي ذات وجهان، أو قل قاعدتان منطوق ومفهوم. الآن كيف تستخلص وتتعرف على المفهوم؟ هذا بحث آخر، إليه دقة. الآن نأتي لما نحن فيه، ما نحن فيه كذلك قاعدة لا تعاد صدر وذيل، صدر تصحيحي، ذيل إبطالي، مستثنى منه وهو الصدر، مستثنى وهو الذيل والاستثناء. هذه جهتان في قاعدة لا تعاد، وعن جهات عديدة ساي جهتان. جهة أخرى في قاعدة لا تعاد أن في صدد إثبات ركنية الأمور الخمسة، هذا ليس لسان نفي، مع أنها في الذيل، في صدد ماذا؟ في صدد في صدد إثبات ركنية الأمور الخمسة، هذا في الذيل، مع أن الذيل مفاده نفي من جهة وإثبات من جهة. نفس الذيل لذلك هذا تعدد الجهات والحيثيات في القواعد الفقهية فراسة فقهية يريد لها، فراسة صناعية فقهية. قيل في قاعدة لا تعاد أنها في الأساس ليس في لبيان المستثنى منه وهو الصدر، بل هي لبيان المستثنى الذيل. بعض الأحيان يصير هكذا، وأنها في صدد بيان الأمور ركنية الأمور الخمسة. إذا كانت لا تعاد في هذا الصدد، إطلاق الصدر لا يمكن يعول عليه، لأنه ليس في صدد بيان الصدر القاعدة الأولى، في صدد بيان القاعدة الثانية. هي نكتة مهمة. في مبحث بلاغي موجود وأيضا أصولي مرتبط بهذا المطلب، ما هو الركن في الجملة، المبتدأ أو الخبر، وما هو الفرع؟ المبتدأ صدر الكلام، الخبر ذيل الكلام. طبعا مو دائما الصدر يكون مبتدأ، تارة الخبر يقدم، ما يقولون خبر مقدم اي ومبتدأ مؤخر. الابتداء الذكري شيء والابتداء المعنوي شيء آخر. المهم جدل علمي كبير بين البلاغيين، شبيه نفس المبحث وله تأثير. معروف لدى الأصوليين هكذا أن الدليل لا ليس في صدد بيان، ليس في صدد بيان موارد موضوعة، مصادق موضوعة. سامعين بالحكاية؟ الدليل لا يتعرض إلى موارد انطباق ومصادق موضوعة، موضوع المبتدأ، وإنما في صدد بيان ترتب المحمول أينما وجد الموضوع. إن جاء زيد فأكرمه، مجيء زيد موضوع، أكرمه محمول. شوف، لذلك يؤول البلاغيون والأصوليون، يؤولون الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، يؤولوها إلى ماذا؟ إلى جملة شرطية، شرط وجزاء، وأن المتكلم بالدقة في صدد بيان الجزاء. هذا صحيح مو صحيح، من حيثية دون حيثيات، غولة أقوال عند البلاغيين وعند الأصوليين ومفيدة. هو شنو الثمرة؟ شنو الثمرة في الظهور والاستظهار؟ الثمرة هي أن الإطلاق متى يستعمل؟ الإطلاق يعول عليه، الإطلاق اللفظي يعول عليه فيما إذا كان المتكلم في صدد بيان ذلك الأمر المطلق، يعول على الإطلاق. أما إذا لم يكن في صدد بيان كيف تعول على الإطلاق؟ فإذا قلنا أن المتكلم في صدد بيان الجزاء وهو الخبر، الإطلاق في الجزاء والخبر لا الإطلاق في الموضوع. وإذا بنينا لا، هو في صدد بيان الأول دون الثاني، إذن إطلاق في الموضوع دون المحمول. أو نقول كليهما في صلبة كليهما، أو هاي قول ثالث، أو قول رابع في صلب بيان كل منهما من حيثية، هاي قول بعد رابع بصراحة. ده المبحث حساس جدا، وفي مبحث جمع بين طوائف الروايات في الأبواب الفقهية ده المبحث حساس للغاية، من ابتكارات القليلة النادرة اللي ابتكرها السيد الخوي في الأصول، بس ابتكار مسجلة، مش يقولون عن تسجيل كذا، مسجلة للسيد الخوي، موضعين ثلاثة أربعة ابتكارات خاصة للسيد الخوي ما كانت في الأصول. عند امتياز دب شمرة منهجية في الأصول هذا لا ينافي، لكن كابتكار من الرأس عند ابتكار في مورد جدا حساس. الدورة الأولى لتلاميذ السيد الخوي ما، لأن هذا الابتكار عنا للسيد الخوي في دورات اللاحقة الثانية الثالثة أو الثالثة ربما، في البدايات ما كان لي. ما هو؟ هي قضية مرتبطة بهذا المطلب، قضية مرتبطة بهذا المطلب. أنت لما يعرض عليك دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه، يصير تعارض ولا ما يصير تعارض؟ يصير تعارض. دليلان بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، تقول تعارض. إذا بينهما عموم وخصوص مطلق تقول تعارض، ما تقول تعارض. إزاي؟ هذا الميزان العظيم الأصولي وهو عموم خصوص مطلق أو مطلق ومقيد مطلق أو من وجه يدور مدار ماذا؟ شنو يدور مدار ماذا؟ يعني النسبة بين الدليلين تلاحظ بين الموضوعين فقط، دققوا هذه ابتكار السيد الخوي هنا، أو بين المحمولين فقط. عجيب، يمكن تختلف النسبة؟ أو بين، دققوا شق الاحتمال الثالث، أو بين مجموع الموضوع والمحمول. هذا مبحث بكر إنصافا ومحل ابتلاء يومي في أبواب الفقه أثار السيد الخوي، وواقعا صعب معقد، يعني حتى رواد تلاميذ السيد الخوي اللي توفى والله يرحمهم ما حسموا القضية فيه. صعب المبحث، صعب. يعني إما شوف، لاحظ على عيد العبارة، إما نلاحظ النسبة بين الدليلين بين ماذا؟ بين الموضوعين، ترى أمثلته في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، أو نلاحظ النسبة بين المحمولين، قد يكون النسبة بين الموضوعين عموم خصوص من وجه، النسبة بين المحمولين عموم خصوص مطلق. عجيب، شلون نسوي؟ شو نسوي؟ أو نلاحظ النسبة مجموعة، مجموع الموضوع المحمول مع مجموع الموضوع المحمول، بس شلون تسوي مجموع؟ طبخة تبسي هي شنو؟ شلون تصير؟ هي شنو؟ ميزان الجمع بين الموضوع المحمول ما هو؟ تبسي كباب شنو؟ شنو الطريقة مالتها شنو؟ هذا مكتوب بعد. إذا تجاوزت هذه العقبة، هل هو المجموع؟ هذا شق ثالث. قد تكون نسبة الموضوعين شكل، نسبة المحمولين شكل، نسبة المجموعين شكل آخر. يلا أنت على أي نغمة تدير المسيرة؟ مبحث حساس، وهذه إثارة صافا إثارة جدا مصيرية نتيجة ميراث على كل. في الفتوى وكذا للسلخوي، بالتالي انتبه إليه وإنصافا ببحث حساس. هذا المبحث الحساس يعتمد على هذا المبحث البلاغي والأصولي، أن المتكلم في صدد بيان الموضوع أو المحمول أو المجموع. ثلاث احتمالات وشقوق. لماذا؟ لأن الإطلاق مأخوذ فيه أن يكون متكلم في صدد البيان. البيان حيثيات جهات، وكثير بصراحة كثير من الأعلام تقع غفلة عندهم في التمسك بالإطلاقات في غير محلها. لما؟ لأن الإطلاق كما مر وإن كان ظاهره سهل شرائطه أصعب الصعاب. يمتحن المجتهد أنه يفتهم فيش مجتهد أو هيج، أو هو أعلم أو لا، حتى العالمية تمتحن فضلا عن أصل الاجتهاد، بل العالمية إذا ميز موارد الإطلاق. والله يصير خبط خلط خبط خلط وخلط وخبط وخط وخط وخبط وبطبط كل شيء زي هو يسمى قصة إطلاقات. تعال كما يقول ميزان العين رحمة الله عليه، الآن مثلا كلوا مما أمسكنا عليكم، كلام الصيد. هناك من يتمسك إلى طهارة عضة الكلب، يا أخي شو ربطها على كلام ماء النائين؟ يا شو ربطها؟ مو في صدد بيان الطهارة، الطهارة الخبثية، في صدد بيان الطهارة التذكوية. أهو شوف، طهارة تذكوية وفي طهارة خبثية، أنواع البيان مع أنه دليل. فكلوا مما أمسكنا عليكم، الإطلاق يتمسك به فيما هو فيما كان المتكلم في صدد بيانه، فيما يعني في الجهة في الحيثية في النوع في النمط. وإن لم كما يقول صاحب الجوهر ما يبقى حجر على حجر، يصير هو ستفوضة استدلال. تكلم في أي صدد أي حيثية. هذه المباحث جدا حساسة في الفقه، في صدد بيان أي شيء. هذا الذي يقول له، هذا الذي يقوله الأصوليون الحصر إضافي. إضافيا شنو؟ يعني مو في صدد بيان كل جهة، دي الجهة. لما يقول لك اثنين أو ثلاثة ليس مقصودة أن الماهية ثلاثية، يعني في دي الجهة، في دي الجهة ثلاثية، في دي الحيثية ثلاثية. حصر إضافي. واحد سأل أمين، وهذا ينجر على عقائد، نفس المبحث نفسه 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 نفسه. واحد قال سأل أمين أو أحد لهم قال لأبو النبي وصف أبو ذر أصدق البرية مثل كذا دي بلهجة كذا، قال له بني هاشم ويا بني هاشم، قال له شو قاعد تحكي هذا ويا غير بني هاشم، وصف إضافي ويا بني هاشم شنو تقايس انت؟ وفعلل وتفعلل اشتباهات تصير، التباسات موجوده حتى في القران الكريم، في على صعيد فقهي او صعيد عقائدي او صعيد اخلاقي، ان القضيه في صدد بيان حيثيه لا كل الحيثيات. بس واحد ياخذ عموميتها وخطر، كلش خطر. أحد اشتباهات الخوارج ما هذه، شوف منهج في الفهم بس صار عنده كذا. وهذا المجرب على كل دي المبحث حساس، أن المتكلم في صدد بيان ماذا؟ أصعب صعاب الاستظهار والاستنباط، في صدد بيان ماذا؟ عندنا روايات، أول ما خلق الله العرش، أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله المشيئة، أول ما خلق الله الماء، أول ما خلق الله نوري، شنو أول أول بأي أولي؟ بألفاظ متقاربة، تعارض تناقض؟ لا، أنت ما تلتفت لما يقول لك أول ما خلق الله المشيئة في أي صدد بيان ماذا في على صعيد ماذا؟ قال والله ما خلق الله العرش ماذا؟ ما كنت تنافت تهافت حتى في القرآن الكريم حيثية. إذا واحد ما يلتفت للحيثية وهذا بصراحة الآن الحجج 12 يعني الأئمة، أما أهل البيت ليسوا 12 14 رسول الله وفاطمة. في علم الكلام باب فاطمة منسي متروك عند المتكلمين. يا أخي 12 في حيثية الإمامة السياسية كتصدي مباشر، لا ولاية الأمر، ولاية الأمر 14، الرسول هم إمام، بل عندنا نص نصوص وبيان واضح، إمام الأئمة 12 رسول الله، إمام علي رسول الله، الأئمة 12 و13 مع رسول الله 13، بس هاي 12 يعني بهالمعنى يعني بعد رسول الله، بعد إمامة رسول الله 12، ونفس رسول الله إمام الأئمة، كل الإمامة حقيقة الإمامة موجودة، ونوعيت بذلك قرآنا ورواية. لا عين الأئمة، نعم يعني بعد رسول الله بهالمعنى 12، تيد ولاية الأمر لا 14. شوف ضاع هذا المبحث حتى عند تبويب المتكلمين من الخاصة. سبب ماذا؟ الدليل في صدد بيان ماذا في أي حيثية. هذا أمر نشوفه سهل، أصعب الصعاب يمتحن به أعلمية العالم سواء في الفقه أو في العقائد أو في التفسير أو في أي شيء، أصعب الصعاب. وصلى الله